إنا إذا قلنا لأن كلمة الكل أو ما شاك لا إذا دخلت على الجامع تدل على العموم استيعاب أفرادي لا على العموم استيعاب أفراد الجمع فإن معنى قوله أكرم كل العلماء أو أطعم كل الفقراء فالمتفاهم العرف منه وجوب إكرام كل فرد من أفراد العلماء أو كل وجوب إطعام كل فرد من أفراد الفقراء ولا يفهم منه أن الواجب هو إكرام ثلاثة من العلماء وما فوق وأما إكرام فرد أو فردين فهو غير واجب لا يفهم ذلك من قولنا أكرم كل العلماء أو أطعم كل الفقراء وما شاكل ذلك وعلى هذا فلا مانع من دخول أداة العموم على الجمع المعرف بالله سواء أكان الدال على العموم كلمة الله أو هيئة الجامع أو المجموع فعندئذ لا يلزم اجتماع المثلين هذا تمام كلامنا في الجمع المعرف بالله وهنا وجوه أخرى أيضا مبنية على أن الجمع المعرف بالله يدل على العموم والاستيعاب وضعا ولكن لا حاجة إلى التعرض لها يقول الكلام في وقوع النشر في سياق النحي أو النحي فإنه جعل ذلك من أداة العموم وكلمة النافية أو كلمة النهي إذا دخلت على النكرة فهي تدل على العموم وتدل على الاستيعاب وجعل ذلك من أداة العموم ويقع الكلام هنا في دالين أحدهما النكرة فإن النكرة تدل على الطبيعة المقيدة للوحدة تدل على ذلك وأما كلمة لام فهو دال آخر إذا دخلت على النكرة فهي تدل على نفيها ونفي الطبيعة لا يمكن إلا بنفي جميع أفرادها إذ لو وجد فرد منها لوجدت الطبيعة حقيقة فمن أجل ذلك كلمة لا تدل على العموم والاستيعاب هكذا ذكر في وجه كون النكر إذا وقعت في سياق النفي أو النهي فهي تدل على العموم والاستيعاب والجواب عن ذلك أن كلمة لام تدل على النفي فقط وموضوعة للدلالة على نفي مدخولها بلا فرق بين أن يكون مدخولها نكرة أو معرفة إلا فرق بين قولنا لا تكرم فقيرا وبين قولنا لا تكرم الفقيرا فإن كلمة لا موضوعة للدلالة على نفي مدخولها سواء أكان مدخولها معرفة أم كان نكرة ولكن العقل يحكم بأن نفي التبعية لا يمكن إلا بنفي تمام أفرادها في الخارج إذ لو وجد فرد من التبعات لو وجدت التبعية حقيقة وواقعا فإذن الدال على العموم إنما هو العقل وليس الدال على العموم كلمة لا فإن كلمة لا موضوعة للدلالة على النفي فقط نفي مدخولها ولكن العقل يحكم لأن نفي الطبيعة لا يمكن إلا بنفي جميع أفرادها وهذا بخلاف ما إذا كانت الطبيعة مسببا للإثبات فإن الطبيعة إذا كان مسببا للإثبات فيكفي في تحققها تحقق فرد منها وفي وجودها وجود فرد منها ومن هنا يختلف تعلق العمل بالطبيعة عن تعلق النهي بالطبيعة فإن النهي إذا تعلق بالطبيعة فلا يمكن انتصاله إلا بالاجتناب عن جميع أفراد التبعية فلو ارتكب فرد منها لم يمتثل هذا النهي فانتصال النهي متوقف على الاجتناب عن جميع أفراد المنهي عنه والحاكم بذلك هو العقل وهذا بخلاف الأمر فإن الأمر إذا تعلق بالطبيعة فيدل على أن المطلوب منه مطلوب منها صرف وجودها ومن الطبيعي أن صرف الوجود يتحقق بأول وجودها فيكفي إيجاد فرد منها النتيجة أن الحاكم بالعموم والاستيعاب في المقام هو العقل لا كلمة لا ليس كلمة لا هذا أولا وثانيا أن الاستغراق في المقام والعموم والاستيعاب في المقام إنما هو في مرحلة الامتصال وأما العموم والاستيعاب الذي هو مفاد أداة العموم إنما هو في مرحلة جعل الحكم في أكرم كل عالم أو أكرم كل العلماء أو أكرم كل الفقراء فإن كلمة الكل تدل على العموم والاستيعاب في مرحلة جعل الحكم الشرعي وأما في المقام حكم العقل بالعموم والاستيعاب في مرحلة الانفصال فإذا تعلق النهي بطبيعة كما إذا قال المولى لا تكرم فاسقا تعلق النحي بالتبعية فالعقل يحكم، لأن انتصال هذا النحي لا يمكن إلا بترك إكرام الفاسق مطلقا، بترك إكرام كل فاسق. فاسق انتصال هذا النحي لا يمكن إلا بترك إكرام كل فاسق. فإذن هذا الاستغراق والعموم إنها هو في مرحلة الانتصال، وأما العموم والاستيعاب الذي هو مفاد ذات الأمة ومفاد اللفظ هو في مرحلة جعل الحكم، في مرحلة جعل الحكم. وثالثا أن حكم العقل بالعموم في المقام إنما هو بمعنى شمولية الطبيعة، شمولية الطبيعة لتمام أفرادها في الخارج في مقابل بدليتها، وليس هذا معنى العموم والشمول والاستيعاب، فإن معنى العموم والاستيعاب الدلالة على استيعاب أفراد الطبيعة مباشرة، فإن لفظة كل أو ما شاكرها تدل على استيعاب أفراد الطبيعة مباشرة. هذا هو المعنى العموم والاستيعاب في المقام. أما حكم العقل بالاستغراق والعموم في المقام إنما هو بمعنى شمول التبنية لتمام أفرادها في الخارج في مقابل بدليتها، فإن النهي إذا تعلق بالتبيعة فالعاقل يحكم عن بشمولية هذه التبيعة لتمام أفرادها في الخارج، وإذا تعلق العامل بالتبيعة فالعاقل يحكم ببدليتها، فبدلية هذه التبعية بالنسبة إلى أفرادها في الخارج. فالنتيجة أن الحكم العقل بالعموم والاستيعاب في هذه المسألة ليس من العموم والاستيعاب الذي هو محل الكلام في المقام. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة، يقع الكلام بعد ذلك في العام والخاص وفيه فصول. الفصل الأول: الدلالة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: الدلالة التصورية، وهي تتوقف على الوضع فقط ولا تتوقف على أي مقدمة أخرى ما عدا الوضع، وهي عبارة عن خطور المعنى في الذهن قهرا بمجرد سماع اللفظ، فإن كان سماعه من لافز بغير اختيار أو بغير شعور، فإذا سمع اللفظ يخطر بباله معناه، يعني ينتقل صورة اللفظ إلى الذهن أولا ثم صورة المعنى في الذهن تبعا بصورة اللفظ. هذا هو معنى دلالة التصورية والظهور التصوري. فهذه الدلالة تتوقف على الوزع فقط ولا تتوقف على أي مقدمة أخرى. القسم الثاني الدلالة التكليفية، وهي الدلالة التفهيمية أو الدلالة الاستعمالية، وهي ما إذا صدر الكلام من متكلم في حال الالتفات وفي حال الاختيار، فإذا صدر كلام منه وهو ملتفت إلى ذلك فظهور حاله يقتضي أنه أراد تفهيم معنى هذا اللفظ فأراد استعماله في معناه فهذه الدلالة دلالة تكليفية أولية. القسم الثالث الدلالة التكليفية بدا هذه الإرادة الجدية النهائية، فلأن المتكلم مضافا إلى كونه في مقام البيان وكونه ملتفتا، وفي مقام البيان مضافا إلى ذلك لم ينسب قرينة على الخلاف، فإذا كان في مقام البيان ولم ينسب قرينة على الخلاف فظهور حاله يقتضي أنه أراد معنى هذا الكلام عن جد لإرادة نهائية، وهذا الظهور ظهور نهائي ومستقر وهذه الإرادة إرادة جدية نهائية. هذه هي الأقسام الثلاثة من الدلالات. وأما التخصيص الوارد فهل يرد على القسم الأول أو الثاني أو الثالث نتكلم فيه.